وبيع الأخرس. وقلنا أن جهات البيع لبيع الأخرس ثلاثة. الجهة الأولى أنه جهة التوكيل، الجهة الثانية أنه مضاف إلى التقارب هل يحتاج إلى إشارة، الجهة الثالثة الكتابة للأخرس. ما يرتبط بالجهة الأولى التقدم الكلام، وانتهى المصنف إلى عدم وجوب التوكيل، ولكن لا لأصالة عدم الوجوب كما قيل، وإنما لأجل صحو الخطاب ولأجل الإجماع. يقع الكلام الآن في الجهة الثانية، أعني من عقله الأخرس هل يشترط الإشارة أم لا يشترط الإشارة. يقول الشيخ تارة نحن نعتقد أن الأصل في العقود اللزوم، خرج عن هذا الأصل فقط حالة واحدة وهي معافاة من يتمكن من التلفظ، حينئذ مقتضى على الكلام مجرد صدور عقد من الفروض من الأخرس وإن لم يكن مع إشارة نحكم عليه باللزوم. ليش؟ لأفعال الإذن. فأصل اللزوم يقول كل عقد لا يثبت فيه اللزوم فقط حالة واحدة وهو العقد إذا كان معاقا وكان لمن يتمكن من التلفظ، هنا لا نقول باللزوم. على هذا المنهج فلا نحتاج إلى الإشارة، على هذا المنهج لا نحتاج إلى الإشارة. على المنهج الثاني، المنهج الثاني أن كل معاقاة تفيد الجواز، كل معاقاة تفيد الجواز، وما يصدر من الأخرس حيث أنه معاقاة فهي تفيد الجواز، بس الجواز إما جوازا على وفق رأي المشهور أو جواز على وفق رأي محقق الكلام. نعم، حينئذ الحاجة إلى اللفظ من أجل خروج العقد من مرتبة الجواز إلى مرتبة اللزوم، فنحتاج إلى الإشارة، نحتاج إلى الإشارة بالأخرس لأجل أن نخرج العقد من مرتبة الجواز إلى مرتبة اللزوم. فعلى هذا المبنى نحن نحتاج إلى الإشارة، لكن مو نحتاج إلى الإشارة على أن تكون مصححة للعقد، وإنما نحتاج إلى الإشارة على أساس أنها تنقل العقد من حالة الجواز إلى حالة اللزوم. هذا المطلب انتهينا منه وهو بحث الإشارة. ننتقل إلى بحث الكتابة، هل يشترط في معاملة وبيع الأخرس الكتابة أم لا يشترط في معاملة الأخرس الكتابة؟ المصنف يقول ها هنا عندنا صورتان، تارة الكتابة لمن لم يتمكن من الإشارة، ومرة الكتابة لمن يتمكن من الإشارة. في حال عدم التمكن من الإشارة فلا شك ولا ريب أنه الكتابة تكون مبرزة، فإنه يكون حال الكتابة حال الإشارة، حال الكتابة حال الإشارة. ما قلناه في باب الإشارة يقال بعينه في باب الكتابة، في حال أنه متمكن من الكتابة إلا أنه لم يكن متمكنا من الإشارة فيكون الكتابة كالإشارة، وهذا واضح. وأما إذا فرضنا أنه متمكن من الأمرين معا، الأخرس متمكن من الكتابة ومتمكن من الإشارة، وقلنا بلا بدية الكتابة أو الإشارة، هنا أي منهما يتقدم؟ السؤال فيما لو كان الأخرس متمكن من الكتابة كما متمكن من الإشارة، وقد بنينا على أنه لا بدية أما الكتابة أو الإشارة، أي منهما يتقدم؟ هل يتقدم هل تتقدم الإشارة أم تتقدم الكتابة؟ يقول يظهر من بعض أعضاء الأعلام أنه تتقدم الإشارة. ليش تتقدم الإشارة؟ لأنها أوضح حالا في إبراز الفصول، لأنها أوضح حالا في إبراز الفصول. هذا صراحة وراء ماذا؟ أقوائية الدلالة. الإشارة أقوى دلالة في المقاصد من الكتابة. وفريق آخر ذهب إلى ماذا؟ إلى تقديم الكتابة على الإشارة في المحقق الحلي. مدرك هذا شنو؟ يقول حيث ورد في بعض النصوص الإشارة إلى الكتابة، الإشارة إلى الكتابة. مرحوم الشيخ تقريبا يسكت عن هذا المطلب، ويبدو والله العالم أن هذه جهات استحسانية ولا أرجحية لأحد الجهات على الجهة الأخرى. تمام النقطة إذا كانت الكتابة تبرز ما في قصد الأكبر، والإشارة تبرز ما في قلب الأكبر. قد وحدة أقوى وقد وحدة أضعف، قد وحدة منصوصة وقد وحدة ليست منصوصة. كل هذا بعد لا يؤثر بعد القول بأن الإشارة نحتاج إليها كما هو فرض المسألة، أو أن الكتابة نحتاج إليها كما هو فرض المسألة. حينئذ هما على حد سواء، حتى واحدة شوية أرجح، واحدة شوية أضعف، إيش واحدة شوية أقوى، واحدة شوية ما أدري شنو، هاي منصوصة هاي غير منصوصة، كل هذا لا يؤثر. وبالتالي بناء على أن العقد الأخرس بحاجة إلى مبرز غير التقابل، بناء على هذا بس إما في دائرة أصل الجواز أو في دائرة نقله إلى اللزوم. وقلنا مرض يدخل على أساس أصل الجواز مر على اللزوم. يقول بعد لا فرق بين أن يكون هذا المبرز مبرزا على سبيل الإشارة، أو يكون المبرز على سبيل ماذا، أو يكون المبرز على سبيل الكتاب. بهذا ننتهي عن بحث عقد وبيع الأخرس. ندخل الآن في صلب البحث. قلت بيع الأخرس دخل على الهامش، الآن صلب البحث. وهو شنو صلب البحث؟ منهجية البحث، منهجية البحث. نحن وين نتكلم يا أخوان؟ عنوان البحث في العقد اللفظي، ما هي شرائط العقد؟ نحن تدرون عندنا شرائط العقد، عندنا شرائط العوضين، وعندنا شرائط المتعاقدين. هذه ثلاث حالات. الآن احنا في حديثنا بيجهز شرائط العقد، لا شرائط العوضين ولا شرائط المتعاقدين. مثلا في العوضين هل يمكن بيع الخامس أم لا؟ شرائط المتعاقدين هل يجوز بيع الصبي أم لا؟ هذه شرائط المتعاقدين. الخمر شرائط العوضين. الآن احنا نتكلم في شرائط العقد. حتى المصنف راح يرسم منهج لهذا البحث. اسمع هذا المنهج. يقول في الحقيقة محاور بحث شرائط العقد ثلاثة. المحور الأول محور المادة، المحور الثاني محور الهيئة الانفرادية، المحور الثالث محور الهيئة التركيبية. شنو يعني؟ شنو بين المادة وهيئة انفرادية وهيئة تركيبية؟ شنو معنى؟ مرة نفي مثلا لفظ البيع، هل يشترط فيه أن يكون بمادة باع عين تاء، أم يمكن أن يكون بالألفاظ الأخرى كملفتك؟ يعني تمام الملحوظ فيه ماذا؟ حيثية المادة. بأي المواد سلمتك، ملفتك، أعطيتك، وأمثال هذه التعابير. هذه حركة في دائرة مادة الألفاظ. أن البيع بأي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن حقيقة أن عقد البيع بأي لفظ وبأي مادة يمكن تأمينه. فيصير حديث المادة، حديث المادة. وسأبين لك يا أجواء حديث المادة ما هي. بس الآن كان أن يقع الكلام في مادة البيت، ما هي المواد في الألباب. نفترض جموديين على خصوص مادة بيكتو، أم لا يمكن التعدي من مادة بيكتو إلى مادة ملكتو، مادة سلمتو، مادة أعطيتو، وهكذا المواد الكثيرة. هذا البحث، هذا المحور الأول في مباحث شرائط العقدي، شرائط الصيغة. المحور الثاني ليس حديد المادة وإنما حديد الهيئة. مثل إيش الهيئة؟ كونها هيئة معضوية أم لا؟ كونها هيئة إنشائية أم لا؟ حديث في ماذا؟ في الهيئة مقابل المادة، أنه يمكن بهيئة الفعل المضارع يمكن أداء الصيغة بهيئة الإنشاء، بعني أم لا بد أن تكون بصيغة معضوية؟ هل لا بد أن تكون بصيغة الجملة الفعلية أم يمكن أن تكون بالجملة الخبرية؟ حديث ماذا؟ حديث الهيئة. لكن يا هيئة، هل الهيئة الانفرادية هي انفرادية مقابل الهيئة التركيبية؟ هيئة التركيبية لا، أنه مو منظور ما لفظ بعت بمادته وهيئته، وإنما الإيجاب. هل لا بد أن يكون القبول بعد الإيجاب أم يمكن أن يتقدم القبول على الإيجاب؟ سؤال على حديث الهيئة الذي يسمى الترتيب. أو أنا قلت لك بعتك الكتاب بعد 10 سنين تقول قبلته، هل لا بد من الموالاة بين الإيجاب والقبول أم لا؟ هنا لن يلحق حيث اللفظ المفرد، وإنما يأخذ اللفظ التركيبي بين الإيجاب والقبول. هل لا بد من الموالاة أم لا نشترط الموالاة؟ هل لا بد من الترتيب أم لا نشترط الترتيب؟ هل لا بد أن لا يقع بينهما مثلا خلل في الأثناء أم لا؟ هذا كيسم حديث الهيئة التركيبية. فمحورية ومنهجية مباحث شرائط العام عند المصنف ثلاثة: المادة 1، الهيئة الانفرادية 2، الهيئة التركيبية. إن شاء الله واضح شنو المقصود من المادة، من الهيئة الانفرادية، من الهيئة التركيبية. طيب ادخل في المادة. يقول محور البحث، طبعا اكو بحث انا راح اصيغه بصياغه اوليه ثم اقيم عليه تعديلا. الصياغه الاوليه تحت هذا العنوان: هل يمكن في باب الماده نستعمل اللفظ الكنائي؟ اللفظ الكنائي يمكن ان نستعمله ام لا بد ان لا يكون لفظا كنائيا؟ لا بد أن يكون بعته جموديين ببعته، أم يمكن استعمال الألفاظ الكنائية؟ أنت عرض لك الكناية، بس اسمح لي شوية. هذه الجولة الأولى في حديثي في بعض المادة. أنا راح أهدم البحث. هل يشترط في بعض المادة أن يكون اللفظ صريحا أم يمكن المجاز والكناية؟ فرق هذا التطور على التطور السابق. ماذا التطور السابق؟ كان سؤالي هل يجوز الكناية أم لا تجوز الكناية. الآن شوية توسعت، بدل الكناية قلت أنا عمي الكناية والمجاز وكل هذه الأمور. هل فغيرت اللغة؟ أول شيء صف مصف كلامي جزء كان خصوص الكناية، الآن وجهت مصف كلامي من الكناية إلى ماذا؟ إلى كل ما لم يكن صريحا، سواء كان في دائرة المجاز أم دائرة الكناية أم دائرة الاستعارة أم الدوائر الأخرى البلاغية. هل يشترط أن يكون اللفظ في دائرة الصراحة والحقيقة أن يمكن أن نتعدى عن عالم الحقيقة إلى عالم الكناية وعالم المجاز وعالم التمثيل وعالم الاستعارة والعوالم الأخرى التي ذكرت في محله في علم البلاغة. أي من الله؟ هذا هو السؤال. واضح هذا السؤال؟ مرحوم الشيخ الآن بعد قلت لك أنا الآن مطالب بماذا؟ ما المقصود من الكناية؟ هذا المرور سريعا مر عليه. ما المقصود من الكناية؟ لكن مرحوم الشيخ ايش راح يسوي؟ انا ادخل الى نتيجته. مرحوم الشيخ راح يكمل مبناه وهو المدحة التاريخية لهذا البحث. رأي الشيخ هو هذا، طريقة البحث هو هذا. فيجي يتناول كلمات الاعلام قدماء الابحار الى يومنا الفعلي، يعني الى يوم الشيخ. أن الكلمات هل تشترط اللفظ الصريح أم يمكن أن نغير اللفظ الصريح؟ فعمدة مدرك راح يصير شيء من فعلا كلمات الأبحار، كلمات العلماء. قلت لك هذا طبعا هذا جهاز معرفي خاص لازم نقيمه بميزان مستقل أساسا. كلمات العلماء شنو قيمتها المعرفية؟ الشيخ يعني قد يجرمنا إلى بحث كلمات كلمات مقدسة صادرة من علماء مقدسين، لكن هذا يوجب إطفاء جهة القداسة عليها أم لا؟ هو ساكت على هذا. واللطيف أنه يقدم جولتين، الجولة الأولى في باب البيع، يعني مدحة تاريخية لكلمات العلماء لكن في باب باب البيع. المدحة التاريخية الثانية يقدمها لا في باب البيع وإنما في غير أبواب البيع، كالتجارة، كالعالية، كالاستعارة، كالرهن، كالقار. يقول هذا البحث سياسر، هذا البحث بحث عام تحت عنوان هل يشترط في بعض المعاملات أن نقتصر على الألفاظ الصريحة الموضوعة بالوضع اللغوي والعرفي لهذا المعنى، أم يمكن التعدي من اللفظ الواضح إلى ألفاظ ليست موضوعة لغة وعرفا لهذا؟ فمثلا في باب الإجارة بدل ما أقول آجرتك الدار أعبر عن ماذا؟ ملكتك المنفعة، ملكتك المنفعة، أو خذ فاستفد من هذا الدار. أمثال هذه التعابير نأخذ بمعنى. فيجي السؤال، فإذا الجهة الأولى يا أخوان بحث المادة، وين صار بحث المادة؟ بحث المادة ترى شنو؟ هل جموديين على كلمة بعته أم تحرريين؟ تحرريين يعني شنو؟ نقول بنظرية الكناية والمجازة. تحرريين يعني شنو؟ يعني نقول بنظرية الكناية والمجازة. المرحوم الشيخ يقول أنا تحرري، أنا تحرري. يا يعني شلون تحرري؟ قال دليلي المسح التاريخي الذي أقدمه ويطيل المرحوم الشيخ في هذه المسح التاريخي. صفحتين تقريبا يستغرق من وقتنا هم شنو؟ ينقل كلمات العلماء للتنبيه على هذه المسح التاريخية وأن الأعلام ليسوا جموديين، وأن الأعلام ليسوا يقتصرون على خصوص المادة الصريحة. هذا هم مطلب وقت الكناية أشرح لك إياه بعد ذلك، ماكو داعي الآن أستأذن بينه. يلا أرجوك التفت، خل أمشي في المقدار. ثم لو قلنا مو هنا وصلنا مع أن الظاهر هذا الاجماع، مع أن الظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب التوكيل. هذا الدليل الثاني، قلنا دليلان استدل بهما المصنف على عدم وجوب التوكيل. الدليل الأول الأولوية والفحوى، الدليل الثاني هو الإجماع. الدليل الثاني هو الإجماع. انتهى هذا البحث. الآن البحث البعدي نطيع عنوان، رجاء نطيع عنوان البحث البعدي. طبعا عبارة راح اطلع بصعوبة ترى هذا عنوان البحث البعدي.
هل يشترط في باب صيغة الأخرس الإشارة أم لا يشترط الإشارة؟ هل يشترط في باب الأخرس صيغة الإشارة؟ أقول لفظ الإشارة ما راح يجي في كلمات الشيخ، بس ما له معنى أن نتعقل هذا البحث إلا في ضمن مقصود الإشارة، وإلا أصل أم صيغة الأخرس لحد نفسها لا شك ولا ريب في جوازها. فإذا التساؤل وين يرد؟ مو على أصل الصيغة جائزة أو ليست بجائزة، وإنما صيغة الأخرس مع الإشارة لا بد من قبولها أم يمكن قبول صيغة الأخرس بلا إشارة؟ هذا السؤال. فالتساؤل مركز السؤال شنو؟ أصل صيغة الأخرس في حد نفسها ما في خلاف في قبولها، وإنما تساؤل هل الصيغة مع اللفظ تقبل أو الصيغة من دون لفظ. المرحوم يريد يقول مرة نتكلم على أفالة اللزوم فلا نشترط الإشارة، ومرة مع عدم أصالة اللزوم نشترط الإشارة. ثم لو قلنا هذا القول الأول الذي هو أصل اللزوم، تلتفتون أنه كان يعني أكو خطأ منهجي، مفروض أن يقول ثم أعلم أنه صيغة الأخرس هل يشترط فيها الإشارة أم لا؟ نقطة لا سطر إجابة. فإن قلنا، لو قلنا يعني فإن قلنا بأن الأصل في طبعا هو لا يقول بهذا بخلاف المتأخرين من علمائنا المعاصرين من علمائنا يقولون بهذا، لكن هو لا يقول بهذا، لذا عبر بالأداتي لو، بأنه لو قلنا بأن الأصل في باب المعاطات ماذا الأصل؟ هو اللزوم، يعني لا مشهور القدماء ولا المحقق الكركي، وهو القول المعاصر. لو قلنا بأن الأصل في المعاطات اللزوم، طبعا بعد إفادتها بعد القول بإفادة المعاطات الملكية يقول بناء على هذه الرؤية فالقدر الخارج من هذا الأصل، القدر الخارج من هذا الأصل يا صورة صورة معاطات من يتمكن من اللفظ، وأما الذي لا يتمكن من اللفظ فيبقى المحكم أصالة اللزوم. بس أكو مطلب الآن أهمل الشيخ، شنو المطلب الذي أهمله؟ هذا لو قلنا بأصالة اللزوم ولو ونحن لا نقول به، أما لو لم نقل بأصالة اللزوم في هاي العبارة كلها ساقطة بعد، وأما إذا لم نقل بأصالة اللزوم فلا بد من لفظ ولو من جانب أن يخرج اللفظ حتى يخرج العقد من حالة التسلسل إلى حالة اللزوم. تبعتم مش عبا هذا بعد حدثه مع ذلك الشيخ جي. الآن راح يدخل بحث جديد، شنو البحث الجديد؟ موضوع كتابة الأخرس. انتهينا بحث الإشارة، انتهينا بحث الإشارة، انتهينا على التوفيق أحسنتم أشكركم. زين، إذا كان أرجع العبارة أرجوك التفتني، فالقدر المخرج صورة قدر قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ ولا حاجة كمل ولا حاجة إلى الإشارة حينئذ بناء على هذا المبنى، وأما بناء على المبنى الآخر فإننا بحاجة إلى الإشارة. هذا المطلب الأول. نجي للمطلب الثاني، والظاهر أيضا كفاية الكتابة لكن في يا صورة مع العجز عن الإشارة. ليش يابه في حالة العجز عن الإشارة يمكن الاكتفاء بالكتابة لو لا؟ يقول نعم. والظاهر أيضا يعني كالبحث السابق، والظاهر كالإشارة، والظاهر أيضا يعني كالإشارة كفاية الكتابة شو وقت في صورة عند العجز عن الإشارة. ليش يابه؟ وذلك لدليلين. الدليل الأول لفحوى ما ورد من النص على جواز الكتابة في باب الطلاق، فإذا جاز في باب الطلاق الكتابة فبطريق أولى للأخرس. للأخرس، فإذا جاز الكتابة للأخرس في باب الطلاق فبطريق أولى يجوز للأخرس الكتابة في باب البيع، لأن أمر الطلاق لأخطر من أمر البيع، فإذا أجاز الشارع الكتابة في الأمر الأخطار فقد يجيزه في الأمر الخطير. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الإجماع. الإجماع مع أن الظاهر عدم الخلاف فيه، فيه لمن يعود في كفاية الكتابة لمن لم يتمكن من الإشارة وهو واضح. الآن نجي إلى الصورة الثانية. الصورة الثانية شنو؟ وهو ما لو كان يتمكن من الإشارة، يعني هم يتمكن من الكتابة وهم يتمكن من الإشارة. هنا لازم سؤال، شنو مورد السؤال؟ أي منهما أقدس؟ هل الكتابة أقدس أم أن الأقدس ماذا؟ الإشارة. هذا شروع في ماذا؟ سؤال جديد. وأما مع القدرة على الإشارة فيكون السؤال، التفتوا سؤال بعد رح يسأل ماذا؟ أي منهما أولى؟ هو هم يتمكن من الإشارة هم يتمكن من الكتابة؟ يقول في المسألة قولان ومختار ثالث. قول فقد رجح بعض الأعلام ماذا رجح؟ قال الإشارة أولى من الكتابة يا بني، وذلك لأن الإشارة أصرح في الإنشاء وفي الإبراز من الكتابة. هذا القول الأول، مدرك القول الأول. مدرك القول الثاني، جاءك القول الثاني. وذهب الحلي وفي بعض روايات الطلاق ما يدل على العكس، يعني شنو على العكس؟ يعني أن الكتابة هي أولى من الإشارة، كما هي رواية الطلاق الذي قبل قليل حيث قال فليكتب الأخرس. هذا معنى مع أنه الظاهر العام أن الأخرس يمكن له الإشارة، وحمله على صورة عدم تمكن الأخرس حمل الرواية على الفرد النادر، فالرواية في الوقت الذي فرضت أن الأخرس متمكن من الإشارة أمرته بماذا؟ بالكتابة. هذا دليل على أن الكتابة هو المقدم على الإشارة. وفي بعض روايات الطلاق ما يدل على العكس، يعني تقديم الكتابة على الإشارة. وإلى هذا التقديم ذهب المحقق الحلي، لكن ذهب المحقق الحلي في ماذا؟ في باب الطلاق، حيث في باب الطلاق أفتى الحلي بتقدم الإشارة، عفوا تقدم الكتابة على الإشارة. كمل في كمل والتحقيق أن يقال، تقولها هاي جيبها هاي جيبها، والتحقيق أن يقال أنه بعدما كانت الإشارة علامة عرفية مبرزة للقصد الأخرس والكتابة علامة عرفية لقصد الأخرس، وإن كانت إحدى العلامتين منصوصة أو إحدى العلامتين أسرع، لكن هذا لا يجب التعين. أصرحية أحدهما لا يجب التعين، كونه منصوصا لا يجب. فالحق عندنا عند التمكن من الإشارة وال كتابة، فأنت مخير بأي منهما عملت أبرأك وأجزأك. وأما البحث البعدي وهو بحث المنهجي، ثم الكلام، هذا الكلام في مباحث المنهج، والحمد لله رب العالمين.